الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 42 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب المسعى للخفين، وانتهينا من أحكام مسح المقيم ومسح المسافر. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أمور لا يمسح عليها عند الحنابلة، فذكر الأول وهي أربعة أمور، أربعة لا يجوز المس عليها. الأول القلانس، ثانيا اللفافة، الثالث الذي يسقط من القدم، الرابع الذي يرى منه بعضه. قوله ولا يمسح قلانس، ولا يمسح قلانس، قلانس جمع قلنسوة، قالوا وهي المبطنات التي يلبسها القضاة واللي يلبسونها بعض الصوفية، وكذلك هي شبيهة والله أعلم بالطاقية التي يلبسها التي تلبس والله أعلم. الحنابلة يقولون ولا يمسح قلانس، يعني عند الحنابلة لا يجوز المسح على القلانس. خلاف العلماء في حكم المسح على القلانس. القول الأول قالوا لا يجوز المس على القلانس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا يجوز المس على القلانس، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وهو الراجح، جواز المس على القلانس لثبوت ذلك عن أبي موسى الأشعري، وكذلك يعني عن أنس، إذا ثبت عن اثنين من الصحابة. أبو موسى رضي الله عنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأنس كذلك. وفعل الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر ولم يعارض نصا مرفوعا فهو حجة ويعتمد عليه، كما اعتمدنا في المس على الخمار بأثر واحد وهو أثر أم سلمة، فكذلك في القلنسوة نعتمد على أثرين، أثر أبي موسى الأشعري صحيح بلا إشكال، أما أثر أنس عند ابن أبي شيبة وغيره ففي شيء من الليل، لكن لا بأس بالعمل به، حتى لو ضعفنا الأثر أنس فأثر أبي موسى الأشعري صحيح. يقول الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد، لما سئل أحمد عن المس على القلنسوة قال أحمد أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهب لم أعنف. قال الخلال للميموني كيف لا يعنف، قد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله بإسناد صحيحة. إذن الخلال يصحح أثر، يصحح الآن، قال ورجاله ثقات فروي عن عمرو وأبي موسى الأشعري، عمر وأبي موسى الأشعري. إذن زاد عندنا عمر بن الخطاب صاروا ثلاثة، والخلال يصحح أثر أبي موسى وأثر عمر بن الخطاب، وعندنا كذلك أثر أنس، أثر آذن أنس رضي الله عن الجميع. وابن حزم رحمه الله يرى هذا الرأي ليس من باب الاحتجاج بأثار الصحابة، وإنما يقول هو مثل العمامة، ويقول يدخل في الخمار كل ما يغطي الرأس فيجوز المسح عليه. إذن الراجح الله أعلم هو القول الثاني، أنه يجوز المس على القلانس. الأمر الثاني مما لا يجوز المس عليه عند الحنابلة قوله ولا لفافة. اللفافة هي التي تشد على الرجل، لأنهم كانوا فيما سبق لا يجدون أحياناً الخوف، فكانوا يأخذون قطعة من القماش فيلفونها على الرجل ثم يربطونها. خلاف العلماء في المس على اللفائف. القول الأول قالوا لا يجوز المس على اللفافة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا يجوز المس على اللفافة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وهو الراجح. والمسح على اللفائف أولى بالمسح أولى من المسح على الخفاف، لأن اللفائف تستعمل للحاجة، ونزع اللفائف فيه مشقة، وعادة يلبس هذه الأمور اللفائف المحتاج إلى لبسها ولا يجد الخفاف، فالراجح الله أعلم جواز المسح على اللفائف. الأمر الرابع مما لا يجوز المسح عليه مما ذكره المصنف قوله ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يجوز المسح على الخوف الذي يسقط من القدم. وذكرنا أن الحنابلة يشترطون أن يكون الخف يثبت بنفسه، فعلى هذا الذي يسقط من القدم لا يثبت بنفسه، فعندهم لا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان يثبت بنفسه، فالذي يسقط لا يجوز المسح عليه، وسبق الكلام حول هذا الأمر، والراجح الجواز خلاف ما ذهب إليه الحنابلة. الأمر الرابع مما ذكره المصنف مما لا يجوز المسح عليه قوله أو يرى منه بعضه، يعني لا يجوز المسح على الخوف الذي يرى منه بعضه، يعني المخرق، وقد تكلمنا عن المسح على الخف المخرق وأنه يجوز المسح عليه فلا حاجة لإعادته. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسائل المسح أو مسألة المسح على التحتاني والفوقاني قوله وإن لبس خفا على خف أو جوربا على جورب قبل الحدث قبل أن يحدث فالحكم للفوقاني، فالحكم للفوقاني قبل أن يحدث، كما هذه أحد الصور في المسح على التحتاني والفوقاني. أحوال المسح على التحتاني والفوقاني له ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا لبس خفاً، توضأ ثم لبس خفاً ثم أحدث بعدما لبس الخف ثم لبس خفاً آخر، إذا لبس الخف الآخر بعد الحدث إذن هو لبس الخف على حدث، الحكم لا يجوز المسح على الفوقاني لأن الفوقاني لبسه على حدث، قال ابن قدامة بغير خلاف. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى خلاصتها أن يلبس الفوقاني وهو محدث، الحالة الثانية أن يلبس الخفين ثم يمسح عليهما ثم يلبس خفاً آخر، إذن لبس الخف الآخر بعدما مسح على الخفين التحتاني، يعني لبس الخف الثاني بعد المسح. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، القول الأول قالوا لا يجوز المسح على الخف الفوقاني وهو قول جمهور أهل العلم، القول الثاني قالوا يجوز المسح على الخف الفوقاني وهو قول المالكية، والراجح هو القول الأول. المالكية يرون أن المدة للمسح على الخفين غير مؤقتة، إذن المالكية لا يرون للمسح على الخفين مدة، لا يرون المدة للمسح على الخفين. والخف الفوقاني إذا لبست، مثلا لو أنا توضأت ولبست جوربا ثم لبسته في الصباح ثم انتقض وضوئي ومسحت ثم انتقض وضوئي ومسحت ثم في الليل توضأت ومسحت ثم لبست الفوقاني، هنا تأتي مسألة وهي المدة، هل المعتبر للتحتاني أو الفوقاني؟ عند المالكية الأمر هذا لا يؤثر، لأن المالكية لا يرون المدة للمسعى للخفين كما ذكرنا. أما عند الحنابل الجمهور فيرون المدة، لذلك الجمهور يمنعون، الجمهور يمنعون. فالراجح الله أعلم هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، لأن من يعني يرى المدة ثم يبيح أنه يلبس ويمسح على الفوقاني، نقول هنا تختلف المدة، فهل المدة للتحتاني أو الفوقاني؟ فهنا فيه إشكال والله أعلم. الحالة الثالثة، إذا لبس الفوقاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح، صورة ذلك لو أن شخصا توضأ الساعة 9 صباحا ولبس الخفين 9، ثم 10 أو 11 قال أنا أريد أن ألبس جوربا آخر، هو لبس جوربين وأراد أن يلبس جوربا آخر، أو لبس خفين وأراد أن يلبس خفين يعني خفين آخران، هنا لا هنا الآن قبل أن يحدث وقبل أن يمسح، هنا لا بأس، هنا جائز، ويكون الحكم للفوقاني، إذا مسح على الفوقاني يكون الحكم للفوقاني. وبعض أهل العلم يمنع هذه الصورة ويقول لا يجوز أن يمسح على الفوقاني، وقالوا لأن الحاجة لا تدعو إلى ذلك، والصواب أن الحاجة داعية إلى مثل هذه الأمور، فأحيانا يحتاج الشخص أن يلبس أكثر من جورب، أكثر من جورب. إذن الراجح الله أعلم أنه إذا لبس الفوقاني قبل أن يحدث وقبل أن يمسح فلا بأس أن يمسح على الفوقاني، لا بأس أن يمسح على الفوقاني. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.